أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة 178: لا يعتبر، لا يشترط، يعني لا يشترط في صحة الإحرام العزم على ترك المحرمات. شخص يحرم يلبس ثوبي الإحرام ويعقد النية، وهو من أول الأمر قاصد أن يركب في السيارة المضللة، نقول له إحرامك صحيح، لأنه لا يشترط ليصح الإحرام، يصح الإحرام حتى وإن كنت عازما على هذا الفعل، لا يشترط عدم العزم. لا يعتبر في صحة النية التلفظ بها، وإن كان أنا نقطة تحتها مباشرة، هي 178 و 177 أخذناها مو؟ لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثا وبقاء. حدوثا يعني شنو؟ يعني حين الإحرام لم عازم على أني حين الإحرام لم أفعل، هذا حدوثا، هذا عزم حدوثي، وأبقى على هذا العزم، هذا يقال عزم بقائي. ملتفتين؟ حدوثا وبقاء، فيصح الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها. هذه هي القاعدة، أنه حتى لو عزمت على ارتكاب بعض المحرمات وإن كانت محرمات وتؤثم، ما نتكلم إحنا الآن عن الإثم، وإلا هذا من الواضحات لكم، لأن يعني هذه مو فقط كفارة وانتهى الموضوع، إثم أيضا، هي من الأخطاء التي يقع فيها البعض، يقول والله أنا راح أركب في السيارة وأركب غير خروف، عندي أنا فلوس، قضية حرمة، يحرم. مثل المسألة مو قضية والله أنا عاجز مني بربح خروف وانتهى الموضوع. على أي حال فيصح الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها، غاية الأمر هو مأثوم إذا ارتكبها، أما بنفس العزم غير مأثوم، خب واضح، لأن العزم أمر قلبي، من قتل ارتكاب الحرام ولم يفعله لا يؤثم. نعم إذا كان عازما، هذا يستثني هذا المورد، وهو من كان في العمرة المفردة، من كان في العمرة المفردة وقصد أن يجامع، قال أنا سأحرم وسأجامع زوجتي مثلا، هذا الشخص يقول وسأجامع زوجتي مثلا قبل الساعي، ملتفتين؟ يقول سأحرم وسأجامعها قبل الساعي مثلا، عزم على المجامعة، يقول هنا يسر، ليش هنا لا يصح الإحرام؟ يقول نعم إذا كان عازما حين الإحرام في العمرة المفردة، عازما على ماذا؟ على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي، أو تردد في ذلك، قال أسويها أو ما أسويها كذي، متردد، مو بعد الإحرام، حين الإحرام في أول لحظات الإحرام عازم على هذا الفعل أو متردد في أنه يفعله أو لا. صار شنو؟ ما يروى؟ متى حين الإحرام قاصد هذا الفعل ما يجوز، يبطل الإحرام. خب حتى وإن كان اضطراري ما يجوز له الإحرام، لأن هذا قبل السعي يفسد العمرة، تقدم أن هذا من مفسدات العمرة، يعني هذا في الواقع غير قاصد للعمرة. كنت هو شريد أقول؟ انت تقصد الصوم وانت تعرف ان انت عقب دقيقه بتاكل، انت الحين وقت الفجر، هذا منافذ الصوم. خب فالظاهر بطلان احرامه، وكذلك الحال في الاستمناء على الاحوط، من قصر الاستمناء قبل الساعي او تردد في انه يستمني ام لا قبل الساعي، في خصوص السعي في العمرة المفردة بعد، قبل السعي، قبل إنهاء الشوط الأخير من السعي، لما تقدم من أن الجماعة في هذه الحالة مبصلون للعمرة المفردة، تقدم في مسألة سابقة تذكرونها، رغم هذا ما يحضرني الآن، لكن تقدرت في مسألة سابقة أنها أن الجماع قبل الانتهاء من السعي في العمرة المفردة ها يغسل السعي، يغسل العمرة، وأما ويلزم عليه أن يأتي بها في الشهر القارب، قلنا أنه يخرج إلى الميقات وما شابه ذلك. وأما لو عزم على الترك حين الإحرام، يا شيخ عبد المنعم حينما أحرم هذا الشخص عزم على ترك الجماع، لكن بعد ساعة أو ساعتين زاد به الوجد فعزم على ارتكاب هذا المحرم ولم يستمر عزمه على الترك بأن نوى بعد تحقق الإحرام، ها يعني الإحرام تحقق، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما من الاستمناء أو الجماع، لم يبطل إحرامه، إحرامه صحيح، لكن إن ارتكب هذا بطلت عمرته. نفس النية لا تضر هنا، النية نفسها ما تضر، الذي يضر الفعل. متى تضر النية إذن؟ تضر النية لو كانت موجودة حين الإحرام، النية تارة تكون موجودة حين الإحرام، تارة لا تكون موجودة. نحن نتكلم عن النية التي تضر حين الإحرام. كان الكلام كله كلام في الأمر الأول وهو النية، مو كذي؟ الآن ندخل في الأمر الثاني وهو التلبية. وصورة التلبية أن يقول، قلنا أن واجبات الإحرام ثلاثة: النية والتلبية والثياب ثياب الإحرام. الآن ندخل في التلبية، وصورة التلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه هي صورة التلبية، هذا المقدار الواجب من التلبية، واضح؟ خب هناك مقدار إضافي يضيفه السيد السيستاني والسيد الصحيح على نحو الاحتياط الاستحبابي، ورد في بعض الروايات لكن لم يحملوها على الوجوب، بعض الفقهاء حملها على الوجوب، ها لا تغفلون. لذلك مقتضى الاحتياط من الإنسان أن يجيبها، احتياط عمليا لا نتركه نحن، أن يضيف إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعض الفقهاء قالوا لك لا شريك لك لبيك، ملتفتين؟ في آخر إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، كذي هكذا تكون. إذن عندنا آراء مختلفة في صيغة التلبية. الذي يجزي باختصار، لو أراد الإنسان يأتي بكل الاحتياطات بجميع أنواع الاحتياطات، يكفي المكلف أن يقول لبيك اللهم لبيك صيغتين بحسب التتبع تكفي على كل الآراء، هكذا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويتوقف. مرة ثانية يأتي بنفس العبارة لكن يضيف لبيك، هذه على آراء كل الفقهاء حسب تتبعين الذي إن شاء الله ما يكون خاطر تكون مجزية، ولا يوجد من يخالف في هذه الكيفية. وعمليا نحن عندما نذهب إلى الإرشاد نأتي بهذه الكيفية، نقول نطلب، لأنه عندنا عشرات كل واحد له له فقيه، فإحنا ما يحتاج نفرجهم ونقول أنت تقلد من، نأتي بكيفية تجمع الفقهاء بأجمعهم، نأتي بها مرة هكذا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونتوقف. ثم نأتي مرة أخرى بنفس العبارة ونضيف لبيك في الأخير أيضا، لا شريك لك لبيك. نحن نلبي مرتين نعم. إذا كان التفت وياي، إذا كان المطلوب عند الله عز وجل هي التلبية الأولى الحقت، إذا كان المطلوب هي الثانية انعقدت الثانية وانتهى الموضوع، الأمر مو داير بين الأولى والثانية. إن انعقد بالأولى خب من يقول بالثانية لا يحرم الأولى، وجهت شيخنا؟ زين ليش ما نلبي؟ نحن قال ما نلبي السيرة الصغيرة، نلبي مرة ثانية، بل مستحب أن ما توقف من في مستحب لك من حين الإحرام ما توقف عن التلبية. شيء وش المشكلة في التلبية مرتين؟ هي تقدمت شيخنا في قبل المنازل قلنا أنه نحرم من المحل، ما في مشكلة، شو المشكلة يعني؟ الأول أنت لا تعرف أن الأول أو الثاني هو محل الإحرام، شو المشكلة؟ متردد يعفر من الأول ومن الثاني، وش المشكلة يعني؟ هذا ما ثبت لدينا بدليل أن أحد من الفقهاء يقول لا تحصل، وهذه من التقولات التي لم تثبت. هذا أيضا من عدم التأمل، وإلا إذا تجيب صيغتين على كل آراء الفقهاء بما فيهم الشيخ زين الدين، وإحنا نروح، أنا أحصيت إحدى المرات حدود 15 فقيه يخلدونهم في حملتنا. خب أنت تجيب شنو؟ تجيب تكون تجيب تلبية تجمع كل الفقهاء، هذه التلبية تجمع كل الفقهاء شيخنا، وأنا أجريتها كل الفقهاء بدون استثناء. نعم يجوز على نحو الإباحة. بعضهم يرى إلزامها على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية، هذه بعد مسألة 179، على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام، مثل ما تكبيرة الإحرام لابد أن تأتي بها صحيحة، هنا أيضا لابد أن تأتي بها صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، لأن هذه التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام تماما. ولو كان ذلك من جهة التلقين، خب هل لابد نسأل لابد أن الإنسان يحفظ هذه التلبية؟ يقول لا، إذا شخص يلقنك وأنت تقول لا، شخص يقول قل لبيك اللهم لبيك، أنت تقول لبيك اللهم لبيك، قل لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، تقول لبيك لا شريك لك لبيك، خب صحيح. ولو كان ذلك يعني الإتقان والإتيان بها صحيحة من جهة تلقينه هذه الكلمات من جهة شخص آخر، لا فرق يعني سواء تتعلمها وتحفظها أو يلقنك شخص، الذي نريده نحن يقول السيد السيستاني هو أن تأتي بها صحيحة وينتهي الأمر، ما نريد نعور رأسك إحنا، هذه مو سورة الفاتحة تحفظها. خب فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ ولم يتيسر له التلقين، لم يجد شخصا يلقنه، اجتزأ بالتلفظ بها ملحونا، ملحونا يعني شنو؟ خطأ، اللحن يعني الخطأ، اجتزأ اكتفى بالتلفظ بها ملحونا إذا لم يكن اللحن بحد يمنع من سرقة التلبية عليها عرفا. خب دار إنسان يلبي ويأتي بالتلبية يقول هذا يلبي لكن عنده أخطاء، وتارى إنسان اللي يسمع يقول هذا ما يلبي أصلا، هي مو تلبية، من يقول هي تلبية؟ الكثير لا يصدق عليها أنها تلبية عرفا، يقول إذا لم يصدق عليها أنها تلبية عرفا لا يكتفي بها، أما إذا صدق عليها أنها تلبية يكتفي بها. يقول اجتزأ بالتلفظ بها ملحونا إذا لم يكن اللحن بحد يمنع من سرقة التلبية عليها عرفا، إذا منع وإلا يعني إذا كان اللحن بحد يمنع من سرقة التلبية يعني، وإلا فالأحوط وجوبا الجمع بين واحد الإتيان بمرادفها، يأتي بعبارات في اللغة العربية ترادف التلبية. طبعا هذه عمليا النوع خطأ ما يصل من العربي عادة، إيراني مثلا، فارسي، تركي، كردي، ما ذلك لا يصير. خب فيأتي بمرادفها، يأتي بكلمات عربية بنفس المعنى، مرادف يعني كلمات من نفس اللغة العربية ترادفها في المعنى، هذا واحد. وبترجمتها اثنين، وبترجمتها يأتي بكلمات بمعناها باللغة الفارسية مثلا. وثلاثة والاستنابة في ذلك، ينيب شخص يلبي عن هذا منه قال به يروح بدون مرشد لخنة، على أي حال والأمر سهل. مسألة 180، الأخرس لعارضين. خب الأخرس عندنا على نوعين، الأخرس بالأصل من حين ولدته أمه هو أخرس، هذا نوع الأخرس، والذي لا يتكلم، واضح لكم بعد؟ نعم الأخرس هو الذي لا يتكلم، الأخرس هو الذي لا يتكلم، مو الذي لا يسمع، ذاك أصلا. شيخنا خلنا نكمل المسألة، لين كملنا المسألة كل شيء بيرتفع. خب الأخرس هو الذي لا يتكلم، واضح؟ الأخرس هو الذي لا ينطق، هذا تارة يكون من أصل ولادة لا ينطق، وتارة يكون شنو؟ مو من أصل ولادة لا ينطق، تارة يكون لا ينطق متأخر حصل هذا الأمر خلال هذه الشهور هذه السنة سنتين. إذن هذا أخرس لعارض مو بالعاصل. إذن عندنا نوعين أخرس. خب عادة الخرس عادة حطوا بين قوسين عادة بل لا يكاد يخرم عادة مو الخلل في اللسان، اللسان سليم في الغالب، بل لا يكاد يوجد خلل في اللسان إلا في حالات نادرة. واضح؟ عادة الخلل يكون في السمع، هذا اللي احنا نسميه أغتم. غالبا من أي جهة تقولون أغتم؟ هذا الأغتم عادة خرسه من جهة أنه لا يسمع ولو سمع. لذلك الآن يقسمون الأصم الذي لا يسمع إلى نوعين، أصم بالمرة وأصم ضعيف السمع، يعني فيركبون السماعة فيسمع فيتمكن من النطق. فهمتون الآن المسألة؟ خب هنا يقول إذا كان الأخرس لعارض، خب هذا كان يتمكن من التلفظ سابقا الآن لا يتمكن، هذا يلتفت إلى لفظة التلبية ويعرف كيفية النطق بها، غاية الأمر الآن لا يتمكن. يقول الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التلبية يأتي بها على قدر ما يمكنه، يحرك بها لسانه ويأتي بها بقدر اللي يقدر يطلع من حروف يطلعه. فإن عجز حرك بها لسانه، يحرك لسانه بكيفية النطق، ما هو نطق، هو ما يصدر منه الحرف لكن وكأنه ينطق يحرك. فإن عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه، يخطرها بقلبه يمرر النية في قلبه ويشير بأصبعه ويحرك لسانه وشفتيه، ثلاثة أمور في وقت واحد، إخطار في القلب وتحريك للسان والشفتين وإشارة باليد تفيد معنى التلبية. الآن الأصم والأغتم لا يحركان أيديهما بمعنى يفيد ما يريدان، يتفاهمان معنى بالإشارة. وأشار بإصبعه إليها على النحو على نحو يناسب تمثيل لفظها. هذا الأخرس بالعارض يعني الذي طرأ عليه الخرس لم يكن أخرسا بالأصل. وأما الأخرس الأصم من الأول من الأساس ومن بحكمه فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها. ومن بحكمه يقصد من؟ يقصد من كان أخرس منذ صغره، مو شرط حين ولادته، يمكن صار عمره 3 سنين ثم صار أخرس، لكن الآن بعد كل شيء تبخر لا يمكن أن يحرك لسانه. خب فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها. خب مع ضم الإشارة بالإصبع إليها، هنا لا نطلب منه أن يتلفظ ولا جزء من اللفظ لأنه أساسا غير قادر على التلفظ، منتهي المسألة تماما. بعبارة أدق يأتي بها بمقدار الممكن، يأتي بمقدار الممكن، هذا ما يمكن في حق إلا الإتيان بصورة التلفظ والإشارة. يؤشر، أنا ما أعرف الإشارات الغثمان بعد لهم إشارات خاصة صحيح؟ خب ما شايف نشرات الأخبار الآن؟ خب نشرات الأخبار يجيبون حتى البيع يعجزون عنها شنو؟ خب يقول الصبي غير المميز يلبى عن صبي غير مميز لا يمكن أن نأمره بالتلبية بعد، تلبي عن تصير نائبا عنه في التلبية. مسألة 182 لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية، ما لم تلبي فلست بمحرم. الفستين إذا لبيت صرت محرمان، وعليه لو ارتكبت بعض المحرمات قبل التلبية لا كفار، أصلا ما صارت محرمات في حد الآن، ما صارت محرمات في حد الآن. وإن كان يستحب الغسل لو ارتكب المحرمات، يعني لو اغتسلت غسل الإحرام ولبست ثياب الإحرام وقبل أن تلبي تظللت مثلا أو أغطيت رأسك أو ما شابه ذلك، الفقهاء يفتون لأنه يستحب لك إعادة الغسل. بس هذا مبنى آخر بعد، لأن أصل الغسل مستحب وليس جزءا في الإحرام. خب إذا بالنسبة إلى هذه الأنواع من النسك لا بد فيها من التلبية ولا ينعقد الإحرام بدون التلبية. في حج التمتع وإحرام عمرة التمتع وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة. باقي عندنا حج القران فقط. واضح؟ إذا كل أنواع الإحرام لابد لتنعقد لابد لها من التلبية. فقط وفقط حج القران له استثناء. ننظر ماذا يقول. وأما حج القران، حج القران يقول السيد السيستاني يمكنك أن تعقد إحرامه بأحد أمور، مجموعة أمور. ما هي؟ الأمر الأول التلبية كبقية الإحرامات، يمكنك أن تلبي فتصير محرما. والأمر الثاني الإشعار أو التقليد، وسيأتي أنه التجليل أيضا يجيزه. إذن عندنا تلبية وإشعار وتقليد وتجليل، أربعة أمور يمكن عقد إحرام حج القران بأحد أربعة أمور: التلبية والإشعار والتقليد والتجليل. التلبية بعد تقدمت ما يحتاج نشرحها. الإشعار والتقليد سيحتاج لهم بيان. الإشعار هو أن تذهب إلى الناقة وتشق سنامها. تعرفون السنام مال الناقة، هذا المكان المرتفع في ظهر الناقة يقال له سنام، تشقه شق بسيط وتلطخه بالدم، يطلع دم فتلطخ سنامها بالدم يقال أشعرتها. التقليد الإشعار واضح؟ خب التقليد أن تربط حذاء أو حبلا أو ما شابه ذلك في عنق الناقة أو في عنق البقرة أو في عنق الغنم. نفهم من ذلك أن الإشعار لا يكون إلا في الإبل، لأن البقرة ليس فيها سنام. وأما الإشعار وأما التقليد فيكون في الإبل والبقر والغنم، يمكن أن تربط في على رقبتها، تعلق عليها حبلا، تعلق على رقبة الغنم حبلا، لا فرق. نقرأ العبارة. يقول: أما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق الإحرام أيضا بالإشعار أو التقليد. الآن يوضح ما المقصود بالإشعار والتقليد. والإشعار مختص بالبدن، بالبدن يعني بالجمال. والتقليد مشترك، مو التقليد إلا في الرسالة العملية. ها يقول: والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهادي. والأولى الأفضل يعني الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن. إذا اشتريت ناقة هم تشعر هم تقلد، هم تشق سنامها هم تعلق عليها حبل. والأحوط الأولى أن يلبي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد. عقد إحرامها شق سنام الناقة مثلا، لكن الأحوط استحبابا أيضا أن يلبي. خب الآن يوضح الإشعار. ثم إن الإشعار هو طعن فتحة سنام البدنة أو البدنة. هذه البدنة أو البدنة اختلف في ضبطها، البعض يضبطها البدنة البعض يضبطها بدنة. أنا كانت في نيتي أن أحقق أيها صحيح، ولم يتسنى لي الوقت منذ فترة، يعني أنسى يعني عمليا. هو طعن فتحة سنام البدنة أو البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هادي. والأحوط أن يكون الطعن في الصفحة اليمنى. ثم يستدرك: خب نعم، خب شيخ محمود إنسان فقير ما اشترى إليه إلا ناقة واحدة، سهلة المسألة. لكن شيخ علي الجفيري على قولة الإيرانيين فولدار أبو فلوس فاشترى له 100 ناقة ويريد أن يشعرها بإجماعها، لأنه يستحب أن تكثر من الهادي. خب كيف يشق سنامها؟ يصير يقول يصفها صفين ويدخل بينها ويشق اليمنى واليسرى، فبصير واحدة في الجهة اليمنى وواحدة في الجهة اليسرى، يعني ما بصير عمليا كلهم في الجهة اليمنى شق السنام. يقول: نعم إذا كانت البدن كثيرة جاز أن يدخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى. وضحت الآن مسألة؟ هذا هو الإشعار والتقليد. ما هو التقليد؟ يقول: والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطا أو سعيرا أو نعلا ونحوها ليعلم أنه هادي. الوارد في الرقبة، الروايات الرجل يعني ما وردت في الروايات، فما يعلم انها تعتد بالاحرام ولا يبعد سعر حزام، ما سعر ذلك. ولا يبعد كفاية التجليل بدلا عن التقليد. التجليل هذا هو الامر الرابع، مو وهو، ما هو التجليل؟ يقول وهو ستر الهدي بثوب ونحوه، تغطيه بالحاف برنوس ليكون علامة على كونه هديا. خب هذا تمام الكلام في التلبية. الآن يقول لا يشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام. يصح الإحرام حتى لو كنت محدثا لم تكن على وضوء، بل حتى لو لم تكن على طهارة من الحدث الأكبر كنت على تحتاج إلى غسل، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر. واضح الحدث الأكبر والأصغر؟ الحدث الأصغر ما يوجب الوضوء، الأكبر ما يوجب الغسل، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم. فحتى حتى المرأة الحائض أو النفساء يصح لها الإحرام. وقد ورد في رواية أن أسماء بنت حميد رضوان الله تعالى عليها وكانت متزوجة من الأول، صحيح، وقد ولدت بمحمد بن أبي بكر في حياة النبي صلى الله عليه وآله في آخر حج حجها، ولدت به وهم في ذي الحليفة، نفست به، نفست يعني وضعته، فأمرها النبي بأن ماذا تريد تروح لحجها، ما تريد ترجع، فحجت وكانت نفساء حين الإحرام يعني على ما في الرواية. التلبية، مسألة 184، التلبية وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة. التلبية والإشعار والتقليد لخصوص القارن، التلبية لكل المحرمين، الإشعار والتقليد خاص بمن؟ بالقارن، بمن يحج حج قران. هذا التلبية أو الإشعار أو التقليد بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، كما أن تكبيرة الإحرام هي التي تفتتح الصلاة، فقبل تكبيرة الإحرام ليست في الصلاة، أيضا التلبية أو الإشعار والتقليد هو الذي يفتتح الإحرام، فلا يتحقق الإحرام بدون التلبية أو بدون الإشعار والتقليد بالنسبة إلى القارن. يعني فلو نوى الإحرام، نوى المكلف الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل أن يلبي لم يأثم وليس عليه كفارة. ليش؟ لأنه للآن ليس بمحرم، يكون محرما بعد التلبية. قبل أن ينهي التلبية لم يحرم، قبل أن تقول الله أكبر، قبل أن تنهي حرف الراء في تكبيرة الإحرام لم تدخل في الصلاة يا أخي، بإكمال حرف الراء يحرم عليك كل فعلين. قبل أن تلفظ لفظ الراء يمكنك أن تهدم الصلاة، الله أكبر، فقبل أن تقول الحرف الباء والراء تهدم صلاتك، معكم مشكلة. يقول الأفضل، عفوا، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل أن يلبي لم يأثم وليس عليه كفارة. خب مسألة 185، الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة. هذه من المسائل المعقدة نوعا ما، سهلة المعنى لكن معقدة من حيث بعض الإشكالات اللي عليها ما يلنا غرض احنا فيها عمليا، لكن تتوجه الإشكالات لا نحتاج إلى التعرض لها لأنها ستأخذ من وقتنا ومحلها مو في درس المناسك. إذا واحد راح بحث خارج يحتاج إلى بحثها هناك، لكن نحن قد نشير إليها. يقول الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة. خب قد تعقد الإحرام من مسجد الشجرة، وقد تعقد الإحرام من قبل المنازل أو من الجحفة أو من أي مكان آخر. نحن الآن في هذه المسألة نتكلم عن من يعقد الإحرام من خصوص مسجد الشجرة. الآن إذا عقدت الإحرام من خصوص مسجد الشجرة، يقول السيد السيستاني الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به الأرض، تمتد الأرض، في البداية تكون الأرض متعرجة كأنما أو هكذا تنزل من مرتفع وتمتد الأرض بعد ذلك، تصير الأرض منبسطة. هناك تلبي، لا تلبي إلا حين الوصول إلى هذا المكان الأفضل. يجوز لك أن تلبي في المسجد ها، لكن الأفضل أن تلبي هناك. وهنا يأتي إشكال طالما تعرض له الفقهاء وشرقوا وغربوا في الجواب عنه. نفس الفقهاء شرقوا وغربوا، هنا كل واحد يحاول يطلع توجيه. وش هذا الإشكال؟ الإشكال أنتم تقولون أن الميقات في أين؟ مسجد الشجرة. وفي الميقات هو نفس مسجد الشجرة، مو وادي ذي الحليفة، صحيح؟ هذا واحد، الميقات هو مسجد الشجرة. من جهة أخرى تقولون أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية، هذا اثنين. من جهة ثالثة تقولون أنه تجدد، أنك لا تلبي إلا إذا وصلت إلى البيداء، أول البيداء، والبيداء خارج مسجد الشجرة. فبعبارة أدق أنتم أيها الفقهاء تقولون لا تحرم إلا من البيداء. التفتون الآن؟ أعيد له واضح؟ أعيد؟ أعيد؟ يقول الفقهاء الميقات أين؟ الميقات هو خصوص مسجد الشجرة، مو كل الوادي، هذا واحد. اثنين يقولون بأن الإحرام ينعقد بماذا؟ بالتلبية. فأنا إذا خرجت من المسجد دون أن ألبي لم تحرم، مو كذي؟ هل أحرم؟ ما أحرم. ثلاثة تقولون أنه لابد أن، تقولون أن الأفضل أن أحرم من البيداء، هناك البيداء ليست في المسجد. فبعبارة أخرى أنتم تقولون لي أحرم خارج المسجد. وهذا هذا الروايات خب تقول أنه لا تلبي إلا إذا وصلت إلى البيداء، الروايات تقول هكذا، مو شو اسمه، مو الفقهاء من جيبهم جابوها. وهنا وقع الفقهاء في حيط بيض في الجمع بين الروايات التي قالت أنك تحرم من المسجد والروايات التي قالت لا تلبي إلا من البيداء. من قال من الفقهاء كالشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه، من قال من الفقهاء بأن الإحرام من كل الوادي كل ذي الحليفة، مثلا انتهي عنه، من حل المشكلة، ما عنده مشكلة لأن البيداء لا زالت في ذي الحليفة، من تفتين آخر ذي الحليفة، فالمسألة من حل عنده لأنك ستحرم من ذي الحليفة، والمسجد مو خصوص المسجد والميقات. لكن من تبنى كالسير الخوي والسير السستاني أن الميقات هو المسجد أو ما يحاذي المسجد، سير الخوي يقول المسجد وما يحاذيه، لا يتمكنون من التخلص من الإشكال إلا ببعض التوجيهات. نترك التوجيه بعد أو نشير إليه إذا أشرنا إلى ملخص في حيث بيط، لأن التوجيهات هم فيها أخذ ورد، من تفتين التوجيهات هم اللي ذكروها هم فيها واجب أخذ ورد، والتلامذة يردون وقايمة مفتوق في الشغلة. على أي حال الذي يقولون، البعض يقول بأن الإحرام أنه لا تجهر بالتلبية إلا هناك، لكن تلبي في المسجد. البعض قال لا تلبي هناك، البعض قال تلبي هناك. ونلتزم بأنه في خصوص مسجد الشجرة تنعقد النية قبل التلبية إذا كنت، ويجوز لك تجاوز المكان إذا كنت عازم على التلبية. حتى الآن هناك تخريجات واجب نتركها إلى محلها، لكن مقتضى الاحتياط بالنسبة لنا كمكلفين أن لا نخرج من مسجد الشجرة إلا ملبين، وهذا الذي نقوم به عمليا، لأن لا أحد من الفقهاء يقول يحرم التلبية هناك، الأفضل أن تلبي في البيداء، عرف؟ لكن هذه الأفضلية خلاف الاحتياط كما يشير إليها السيد، نقرأ المسألة تتضح إن شاء الله. يقول الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي الحليفة، مو خارج ذي الحليفة، لازل في ذي الحليفة، حين تستوي به الأرض. وإن كان الأحوط التعجيل بها، الإتيان بها يعني شنو؟ في مسجد الشجرة، وتأخير رفع الصوت بها إلى البيداء، يعني تأتي بها في مسجد الشجرة لكن لا ترفع الصوت إلا في البيداء، هذا للرجل. وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلا، لا ترفع الصوت، الرجل يجهر بالتلبية المرأة لا تجهر. والأولى خذ إلى هنا، إذا نسيب حل المسألة بأنه ماذا؟ أن مقتضى الاحتياط التزم بأن الأفضلية أن تأتي بها هناك، التزم بأن الأفضلية أن تأتي بها هناك. وفي مثل هذه الحالة لابد أن يلتزم بأن الإحرام انعقد في مسجد الشجرة لأنه هو الميقات، والتلبية هنا لا تأخذ الإحرام، يكون يطلع إليها تخريج بعد. ما عنده كتاب استدلالي حتى نشوف مبنى في المسألة في السيستاني. خب، ثم يقول بالنسبة إلى بقية المواقيت أيضا الأفضل أنه تبدأ في المشي وتلبي، والأولى الأفضل يعني لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت من بقية المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلا. خب، هذا بقية المواقيت. خب، من المسجد الحرام، والأولى لمن عقده من المسجد الحرام تأخير التلبية إلى الرقطاء، منطقة يقال لها الرقطاء، وهو موضع دون الردم، يعني قبل الردم. خب، وين الردم؟ لغز في لغز أيها السيد السستاني، تعطينا لغز أكبر من اللغز الأول. يقول الردم موضع بمكة، قيل أن هذا الموضوع يسمى الآن بمدعى بالقرب من مسجد الراية. رايحين مكة المكرمة، شايفين مسجد الجن. أنت إذا تتحرك من الحرم إلى مسجد الجن، هناك مسجد قبل مسجد الجن يقال له مسجد الراية، نمر عليه نحن أهل البحرين كثيرا في طريقنا إلى السكن. مسجد الراية ومسجد الجن، قبل أول شيء يجي مسجد الراية ثم يجي مسجد الجن. هذا يقول أن الردم موضع بمكة، قيل يسمى الآن بمرعى، وهو بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن. والذي يهمنا الخط أن هذا مستحب، فيجوز التلبية حتى من داخل المسجد الحرام، يستحب، الأولى يعني الأولى. خب، فيعني بالقرب من مسجد الراية الآن ماذا؟ أو قبل مسجد الراية أصلا بقليل بعد تبدأ بالتلبية إذا أردت أن تأتي بهذا الاستحباب. خب، مسألة 186، الواجب من التلبية مرة واحدة، ما يجب أكثر، مرة واحدة هي الواجبة. يستحب أن تكثر، يستحب أن تكرر التلبية، أصلا يستحب أن لا تتوقف عن التلبية، ما يضر. هذا كل ثواب ذكر. هذا يقول نعم يستحب الإكثار منها وتكرارها ما استطعت. تكرر ما تقدر، شكد تقدر 1000 مرة جيب 1000، تقدر مليون جيب مليون. والأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع. الآن يأتي من اعتمر عمرة التمتع ومن اعتمر عمرة المفردة ومن اعتمر ومن حج يتكلم عنهم. الآن نتكلم عن عمرة التمتع. أحرمت ودخلت لتأتي بعمرة التمتع، متى تتوقف عن التلبية؟ يقول عندما تشاهد بيوت مكة القديمة. إحنا عمليا من نوصل لمكة الجديدة نوقف التلبية، نحتاط، لأن الأحوط اختار إحنا هو التلبية مستحبة، فنجيب مستحب ونقع في حرام. ليش؟ من نوصل لبيوت مكة نوقف، نقول لهم وقف ولا تجيبوا التلبية. واضح؟ يقول والأحوط وجوبا لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة. ما أتت قبله ولا بعده فتوى على خلاف الإكثار في أي وقت شيخنا. الإكثار مو مطلق شيخنا، الإكثار بلا إشكال من تدخل مكة ما يجوزون الفقهاء شيخنا، عرفت شيخنا؟ يستشكلون أصلا لأن التلبية عاقلة، في كلام عندهم طويل بلا إشكال، مو الكلام عن احتياط استحبابي شيخنا، كلامه عن احتياط استحبابي. خب، موضع بيوت مكة القديمة. خب، وين مكة القديمة؟ احنا ما شايفين مكة قديمة وجديدة، احنا نشوف مكة واحدة. يقول وحده لمن جاء من اعلى مكة من الجهة الشمالية عن طريق المدينة عقبة المدنيين. هناك عقبة بين نوع المدخل بين جبلين يقال له عقبة. خب، عقبة المدنيين. خب، ولمن جاء من اسفلها عقبة ذي طوى. الآن أنا أعرف أحد الحدود عمليا، يقولون الآن قرب مقبرة المعلى هنا تنتهي مكة القديمة، الحجون، منطقة الحجون داخلة في مكة القديمة، بعدها خارج عن مكة القديمة كما يقال. على أي حال، كما أن الأحوط، خب هذا الكلام بالنسبة للعمرة، عمرة التمتع. الآن الكلام عن العمرة المفردة، متى نتوقف؟ يقول عند الوصول إلى الحرم. كما أن الأحوط لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم، يعني قبل أنك توصل مكة بمسافة تدخل في الحرم أنت، لأن الحرم يحيط بمكة، فأنت قبل أنك توصل مكة بمسافة قل لهم وقفوا، أوقفوا التلبية. كما أن الأحوط لمن اعتمر عمرة مفردة قطع التلبية عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم. خب تعال لا الحرم الأرض المحيطة بمكة التي قلنا حل وحرم في مقابل الحل. خب الذي يأتي بالعمرة المفردة على نوعين، تارة يحرم من الميقات من قرن المنازل مثلا، وتارة يحرم من أدنى الحل، مو كذي؟ خب إذا أحرم من الميقات من قرن المنازل أو من مسجد الشجرة مثلا، هذا يقطع التلبية بمجرد الوصول إلى الحرم. خب إذا أتى من أدنى الحل، أدنى الحل يعني خارج الحرم مباشرة، يحرم ويدخل. يقول قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، خب وعند مشاهدة موضع بيوت مكة إذا كان إحرامه من أدنى الحل. ولمن حج، خب الآن يأتي الكلام عن من أحرم بالحج، أحرم إحرام الحج، متى يقطع التلبية؟ خب إحرام الحج من وين يكون؟ من داخل نفس مكة. يقول يقطع التلبية عند الزوال في يوم التاسع من ذي الحجة. وضحت المسألة؟ إلى وقت الزوال في يوم التاسع بعد لا يجوز لك التلبية. خب ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة، ويعني ولمن يعني والأحوط لمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة. مسألة 187، إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان. خب لبست الثوبين وما خرجت إلى الآن، شكيت أنك لبيت أم لا؟ واضح؟ أنت الآن ما خرجتها، لازم في نفس المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية، لازم في قرن المنازل مثلا، شكيت يجب عليك أن تلبي، تبني على أنك لم تأتي فيجب عليك التلبية. أما لو مشيت، خب نقل المسألة، إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز التلبية، لا يجوز تأخير التلبية عنه، شك في ماذا؟ شك في أنه أتى بالتلبية أم لا، بنى على عدم الإتيان، ويترتب عليه أنه لا بد أن يلبي بعد، صحيح؟ فيجب عليه التلبية بعد. خب وإذا شك بعد الإتيان بالتلبية في أنه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحة، دائما عند الشك في الصحة تجري أصالة الصحة. الأمر الثالث، لبس الثوبين، تأخرنا شوي نسرع، الإزار والرداء. الأمر الثالث مما يجب في الإحرام لبس الثوبين، وهما الإزار والرداء، ويجب هذا بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، كلبس المخيط مثلا ولبس الحذاء وما شابه ذلك وتغطية الرأس. خب ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ. الصبيان لا يجب أن ماذا؟ أن نجردهم عن المخيط، بل يجوز أن نؤخر تجريدهم إذا أتينا من طريق مسجد الشجرة، فخ تكون على الطريق قرب المكة، تقع منطقة فخ التي قتل فيها الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي سلام الله عليه، صاحب الوقعة المعروفة بمعركة فخ، وقعة فخ. خب يقول فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق، يعني من طريق المدينة المنورة، بحيث يمرون على فخ، يجوز أن تؤخر تجريدهم فتلبسهم ثياب الإحرام فوق ثيابهم العادية، وتؤخر تجريدهم إلى فخ. خب ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق. خب هل هناك كيفية خاصة للبس الثياب؟ يقول والظاهر أنه لا يعتبر في لبس ثوبي الإحرام كيفية خاصة، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، يصدق عليه أنه إزار، واضح؟ والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات. الارتداء جعله رداء، هذا رداء، شوفوا هذا رداء يغطي المنكبين والعضدين عادة والظهر. التوشح شنو كيف؟ شوفوا هكذا الآن يقال ارتدى، هذا رداء لأنه يغطي المنكبين، هذا المنكب وهذا المنكب وشيء من الظهر، هذا يقال رداء. خب أما أبناء العامة كثيرا يفعلون هذه الطريقة، طريقة التوشح، يحط تحت أباطة ويلقيه على المنكب الآخر. التوشح أن يدخل طرفه تحت إبطه الأيسر ويلقي طرفه على عاتقه الأيمن، أو بالعكس يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقي بطرفه على عاتقه الأيسر. احنا نرتدي به ارتداء هكذا، هذا الارتداء. نعم ما ثبت ان هذا الامر لهم على نحو الاستحباب او شيء، اذا ثبت وثبت استحباب مخالفتهم في كل امر ما معلوم، ما معلوم استحباب المخالفة في كل أمر فيها. خب ويقول والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، يعني الارتداء هذا الكيفية اللي الآن احنا نألفها. خب لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطا في تحقق الإحرام، يعني الإحرام يتحقق وإن لم تلبس الثوبين، أحرمت في ثيابك العادية يتحقق الإحرام، غاية الأمر أنت مأثوم إذا كان تركك للبس الثوبين متعمد مأثوم. إذا لبس الثوبين للمحرم واجب، لكن واجب استقلالي غير دخيل في صحة الإحرام، يصح الإحرام وإن لم تلبس الثوبين، وليس شرطا في تحقق الإحرام على الأظهار. مسألة 189، الظاهر أن الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.